أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الثامن في العناية الإلهية والرحمة الواسعة لكل شيء وكيفية دخول الشر والضر في المقدورات الكائنة بحسب القضاء الإلهي والتقدير الرباني. الموقف السابع كان مرتبط بكون الحق متكلما و الكلام الذي هنا في هذا الكتاب طرح مغاير مع الكلام الذي في الكتب الكلامية مطروح. في الكتب الكلامية عندما يقولون كلام يقولون انه متكلم يريدون بهذا الامر كون الحق تبارك وتعالى قادرا على ايجاد الاصوات بحيث إذا سمعه أحد يقن أنه هنا شخص يتكلم مثل ما فعله بشجرة التي من الشجرة كلم الله تبارك وتعالى موسى قال إني أنا الله. قدرته على إيجاد الأصوات في الجماد في الشجرة في شيء آخر بحيث يسمعه شخص و يتوقع أنه شخص يتكلم هذا هو معنى الكلام في علم الكلام. أما بحثنا في الفلسفة الصدرائية بالنسبة للكلام كان أوسع من هذا بكثير لأجل أننا عرفنا الكلام بإبراز ما في الضمير و بعد قلنا حق تبارك وتعالى ما في بطونه و جميع الكمالات. بعد عندما هو يبرز هذه الكمالات من عالم البطون إلى عالم الظهور فيكون هذا هو الكلام. فكل موجود من الموجودات التي تنزلت من الصغ الربوبي بالترتيب التي ذكرناه السلام عليكم ورحمة الله يسمى بكلمة وجودية والموجودات يعنون بإنان كلمات الله. أرى في هذه الكلمات بعض الكلمات يكون أكبر وبعض الكلمات لا يكون أكبر. مثلا عيسى سلام الله عليه كان من الكلمات الكبرى في عصره وفي زمانه. الإمام علي بن أبي طالب من كلماته الكبرى. رسول الله صلى الله عليه وآله من كلماته الكبرى وهكذا. فضد هذا المعنى فسرنا الكلام. خب على إيجاد الأصوات في الشجرة داخل تحت هذه المجموعة و زاكام كلمة وجودية صدرت تلك الكلمة من الحق تبارك وتعالى بالترتيب المسلم. خب هلا لما فرغنا عن البحث عن الكلام بهذا المعنى أول شيء لابد لنا أن نتكلم عنه و فلسفته الكلام فلسفة الإيجاد فلسفة إبراز ما في الضمير إلى عالم البروز عالم الظهور. ما هو الذي أوجب هذا على الحق؟ ما هو الذي صار ذريعة صار وسيلة لبروز هذه الكسرات من الحق تبارك وتعالى؟ لذلك في هذا الموقف تتكلم عما هو جوابنا عن هذه المسألة، سر الإيجاد ما هو، فلسفة الإيجاد ما هو، فلسفة الكلام الإلهي بجهاز المعنى الذي ذكرناه ما هو. طب تدرون إن الفائل إما أن يكون عالما بفعله أو لا يكون عالما بفعله. إذا كان غير عالم بفعله يسمى بد، إما إذا كان غير عالم بفعله إما أن يكون فعله موافق لتبعه أو لا يكون موافق لتبعه. إذا كان موافق لتبعه يسمى بالفاعل بالتبع، إذا كان مغاير لتبعه يسمى بالفاعل بالغرض. إذا كان عالما بفعله هل يكون علمه كافي في صدور الفعل من او لا يكون علمه كافي في صدور العلم من الفعل من؟ اذا كان علمه كافي في صدور الفعل من وعن يسمى بالفاعل بالعناية، يعني الذي علمه فقط وفقط مؤثر في فاعليته ولا يحتاج الى ارادة زائدة ولا يحتاج الى شيء اخر، ها هنا حتى ينزم الى العلم فيصدر منه الفعل يسمى بالفاعل بالعناية. يمثلون بمثل هذه التغريب الى الذهن والا ليس فاعل بالعناية ذاك المثال الذي هم يمثلون تقريبا للذهن كالشخص الذي سعد على الجزء العال. خب بمجرد تصور السقوط يسقط، لا يحتاج الى اراده زائده فيسقط بمجرد تلحم السقوط، فلا يريد يسقط يسقط. حالا وجه الشبه هو عدم الاحتياج الى اراده زائده على العلم على التصور. حالا المشاهون يعتقدون بأن الحق تبارك وتعالى هكذا يكون فاعليته وفاعل بالعناية، بمعنى أنه عالم بالنظام الأحسن، إنه عالم بالنظام الأحسن، وهذا العلم ينجر إلى الإيجاد ولا يحتاج الى معونة اخرى معونة زائدة، فيكون مجبور؟ لا طبعا لا، ليس هنا جاب، ها هنا ضرورة لا اضطرار. فرق بين الاضطرار والضرورة. الذي يسقط من الجزء الان بالاضطرار يسقط، يعني لا اختيار له جبر، اما حق تبارك وتعالى فاعل يكون بالعناية فاعل وعلمه كافي بالضرورة يكون فاعل لا بالاضطرار. ضرورة هم جاء من ناحية نفسه، كتب على نفسه الرحمة الرحمة العامة الرحمانية بالرحمة الرحمانية بما هو رحيم رحمان كتب على نفسه هذه الرحمة. وإذا كان ها هنا فعل مبني على الضرورة بهذا المعنى لا بذات المعنى، ذات منافل لكونه مختارا، بل فاعل بالجبر يكون، اما ها هنا لا، في عین انه ضرورة اختيار هم اكو، اختيار هم ها هنا يقال ليس معناه انه بالارادة يفعل، بل معنى هذا هو انه طبقا لرضاه طبقا ل عشقه ومحبته يفعل. ففعله يكون محبوب بالنسبة إليه، فعله يكون معشوق بالنسبة إليه، وفعله لأجل أنه بالآخرة يرجع إلى ذاته، والذات أن يكون معشوق للذات ومحبوب للذات، يكون هذا الفعل محبوب ومعشوق. ويكون فعله مراد له ومريد لفعله. مريد لفعله ليس معناه هو الإرادة التي نحن نستعمله، يعني نتصور الفعل وبعد يحصل لنا اشتياق وشوق معكد وبعد ذلك نريده وبعد تحرك القوة الموجودة منبثقة في العضلات وبعد ينجر الفعل بهذا الترتيب. هذه الإرادة منفية عن الحق تبارك وتعالى. أما الإرادة بمعنى أنه فعله موافق له وهو يوافق لفعله، ليس مخالف لتبعه، ليس مخالف لما هو يحبه، بل من هذه الجهة نقول هو مريد، ومريد لفعله، فعله مراد له، فعله بما هو كما قلنا انعكاس ذاته، تجليات ذاته به قول کن مقتضیات اسمایی و صفاتی تکون و مراد. خلاصه فاعل بالعنایه یعنی هازا، فکونه فاعلا بالعنایه موجب لکونه فاعلا، و عنایته یکون موجب لکونه فاعلا. فلا یمکن لنا ان نجعل لفعله غرض بخلاف المتكلمين. المتكلمون يقولون انه فاعل بالقصد، فاعل بالغرض. هلا في التقسيم الذي قلنا اما ان لا يكون علمه، لا يكون يحتاج الى شيء اخر سوى علمه، او نقول يحتاج محتاج الى العلم الى قصد وإرادة زائدة على العلم، فيكون الفاعل فاعلا بالقصد. فقول المتكلمين في فاعلية الحق تبارك وتعالى، الحق بحسب عقيدة المتكلمين فاعل بالقصد والإرادة، يفعل لما ما هو الذي يقصده. البته هذا في قضية المعتزلة، يعني المعتزلة يقولون انه فاعل بالقصد، فإلا المتكلمي الأشاعرة ايضا كنسب الفلاسفة يقولون انه ليس فائل بالقصد والغرض. لكن وجهه، الوجه كلامهم يختلف عن وجه كلام الفلاسفة. اصلا هم يعني الاشاعرة يقولون ان حق تبارك وتعالى خالي عن الغرض، وفعله ايضا خالي عن الغرض. يعني هذا الفعل الذي مثلا هذا النار او هذا الماء الذي بإيجاد الله فهذا هنا ليس له غرض مشخص، فعلا من عادة الله هو ان يترتب بعد النار حرارة، من عادة الله ان يترتب بعد الماء برودة، ليس برودة واقعا غاية وهدف وغرض من الماء، وليس حرارة غاية وهدف من النار. هذا في كلام الأشاعرة موجود، أما في كلام الفلاسفة ما موجود. الفلاسفة يقولون للفاعل ليس غرض، أما للفعل يكون غرض. يعني كل فعل فيه حكمة، فيه مصلحة، ولو دققت في هذه الموجودات مصالح يكون. فمن حيث الظاهر بين الأشاعرة وبين الحكم وكما في هذه المسألة نوع تفاوت، نوع اتحاد. أما المعتزلة أصلا بطور كلي يقولون أنه فاعل بالفعل. خب بعد الأشاعرة يقولون للمعتزلة الذي يكون فاقد لشيء إن يكون فاعلا بالغاز، حق تبارك وتعالى ليس فاقد لشيء، لماذا أنتم تقولون أنه فاعل بالغاز؟ هم يقولون الغرض لا يرجع دائما الى الفاعل، يمكن ان يكون راجع الى الذي غيره. وحق تبارك وتعالى فاعل بالقصد، فاعل بالقصد بالنسبه الى ما دون ما سوا. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یعنی خلقی لاجل انی اريد ان اوصل الخير الى الغير، لا الى ان اوصل الخير الى نفسي. فاعلا بالغرض یعنی غرض او فی فعله یرجع الى غیره لا الى ذاته. خب بعد المتكلمون ظاهرا ليس هم لهم كلام في مقام الجواب عن اما الحكماء يجيبون عن المعتزلة عن هذا الكلام منهم ويقولون حتى هذا هم يكون بعنوان غرض ويكون بصلاح نفعه واصل الى هذا الفاعل وهذا هم لا ينسجم مع الغنى مع كون الحق غنيا حتى هذا هم لا يكون لأجل أنه بالأخرى لأجل أنه فعلا التفت إلى مؤدون الالتفات إلى مؤدون بالنسبة إلى المستعلي بالنسبة إلى العالي يفعل فعلا لمؤدون هذا هم بالصلاح ليس فيه خروج عن ذلك الأمر الذي ذكرناه إلى الغرض لأجل أنه خب في الإشارات بعد أنتم في ذكركم أولا مباح مفصلا قلنا ان هذا بالنسبه اليه اولى يكون اولى هل خرج من المذمه اولى او هل استحق المحمده اولى طبعا خب استحق المحمده خرج من المذمه بالنسبه اليه صار اولى خب نفس هذا يكون الغرض نفس هذا يخرج من كونه غنيا خب بالاخره الحق مع الفلاسفه الحكماء الذي يقولون ان الحق فائل بالعناية قال ان هنا نتكلم في هذا الموقف عن الإلهية الإلهية التي هي اساس الخلقة اساس الإيجاد سلام الله هذا في الفصل الأول الأخون يشير الى ان الحق تبارك وتعالى ليس فائلا بالغرض والملائكة محيّنين وحتى الجبروتيين أيضا يكون هكذا ليس فعلهم لأجل مادون ألا بقية الملائكة يمكننا أن نقول أنهم كفعل متفتين إلى المادون لأجل يقول ضرب من الملائكة يكون هكذا يعني مثل الحق تبارك وتعالى فعله لا يكون لمعدون. خب ما الفرق بين الحق تبارك وتعالى وبين الملائكة ذلك الزر من الملائكة الفرق هو أن هذا الزر من الملائكة لا يفعلون لأجل معدون أما يفعلون لأجل مافوق لأجل أن مافوق بالنسبة إليه مستوى أما الحق لا يكون لا مافوق بالنسبة إليه ولا يفعل لمعدون لا يفعل لمعدون لأجل أن الآلي لا يلتفت للصفر ولا يقبل لمفوق مفوق مقروص الا منتفي بانتفاء الموجود الفرق هذا والا من جهه ان الحق وهذه الملائكه لا يفعلون لاجل موزون بينهما شركه بينهما اتحاد ومن ذلك الجهات التي ذكرنا بينهما فعل فبعد مع ذلك كله يكون في فعل الحق في أفائل الحق وفي مخلوقات الحق في كام فبهذا يكون اختلاف بين نظرية الحكماء ونظرية الأشاعرة نقل لبارة لا شبهة في أن واجب الوجود تام الحقيقة وفوقت تمام خب تام یعنی لیس بفاقد لکمال من الکمالات فوقت تمام ما منو انا مضافن الى انه لیس بناقص یخیز منه الخیر الى غیر فوقت تمام یعنی آزا ارجو الى الشفا و کلا ضرب من ملائکته المغربین لضرب غلط وكلا ضرب من ملائكته المقربين والأغول القادسيين تامة الذوات متصلة الهويات بهوية الواحد الحق فلا يفعلون ما يفعلون لأجل غرض فيما دونهم من أهوال هذا العالم ده بالجمله الالل العاليه سواء كان الحق او هذه الملائكه التي ذكرناها الالل العاليه لا يجوز ان يكون صدور الافعال منها لاغراض ظاهرا هو كان فيه عقد ان يكتب الف الف بل عقد الف كتابه الالف كان فيه بل لاغراض الاغراض لماذا لاغراض يعني لا يجوز ان يكون صدور الافعال منها لاغراض وغايات تعود اليها من فعلها ولم تكن حاصله قبل الفعل يعني هذه الاغراض قبل الفعل ما كانت حاصله بعد الفعل تكون حاصله قد لا يجوز ان يكون هكذا والا ان قلت لا يجوز يجوز والا لم تكن تامه كامله الذات بل ناقصه مستفيده الكمال من جهه معلولاتها يعني تكون حينئذ ناقصه مستفيده الكمال وهذا ممتنع جدا كيف يمكن لنا ان نقول حق استكمل بمادون فثبت انه لا يهمها يعني لا يهم الفضائل العاليه الالل العاليه لا يهمها في فعلها شيء ولا يدعوها داع ولا يعرض على ذواتها يتعرض ليس له معناها هنا ولا يعرض على ذواتها إيثار طار إيثار عارض طاري ولا إرادة زائدة ولا يعرض على ذواتها إيثار طار ولا إرادة زائدة إلا الاقتداء بالخير الأقصى خب هذا بالنسبة للملائكة المهيمين يعني الاقتداء بالخير الأقصى الخير الأقصى يعني هؤلاء يعني الزربون والملائكة يقتدون بالله تبارك وتعالى في الإفاظة في الفيازية إلا الاقتداء بالخير الأقصى والنور الأتم الأعلى وأما الواحد الحق فليس فوقه غاية ينظر إليها في إفادة الخير وبث الرحمة العامة فليس خلص غرض مر أو مع ذلك كل نرى في هذه الأفائيل في هذه الموجودات كلها هكا مصالح دقة عجيبة من جهة نرى هذه المصالح بدون العلم بدون القصد بدون الغرض مامون من جهة حق تبارك وتعالى لا يمكن له أن يكون في فعله غرض كيف التوفيق ما نفعل لابد لنا أن نتكلم عن العناية الإلهية العناية الإلهية يعني هذا العلم بالنظام الأحسن يكون في ذات يكون علم الذات علم ذات الله تبارك وتعالى وهذا يكون مرضي له وبعد يكون هذا الذي مرضي ينجر إلى الفعل وإلى الخير ومع ذلك فإننا نشاهد في موجودات هذا العالم وأجزاء النظام وأفراد الكون سيما في النباتات والحيوان بل في كليات الأعيان من الأفلاك والأركان كليات الأعيان يعني الأمور الكلية يعني أفلاك أركان أركان الأربعة عناصر الأربعة خب في كليات الأعيان يعني آبا و أمهات به عبارة أخرى آبا أفلاك أمهات عناصر بله يقول آسمان مرد و مولوی یقول آسمان مرد و زمین زن در خرد یعنی الافلاک العالیه کالرجل و العناصر یکونو کالمرأه آسمان مرد و زمین زن در خرد آنچه او انداخت این می پرورد یعنی الذی ما هو الغاه و هذا یربیه یلغی و هذا یربی بله حالا کلیات الاعیان نه افلاک این آبا ارکان یعنی عناصر امها خب یقول فإننا نشاهد في موجودات هذا العالم و اجزاء النظام و افراد الكون من حسن التدبير و جودة التركيب و رعاية المصالح و المنافع و ابداء القوى و الاسباب الملائمة للاغراض الدافئة للآفات و المفسدات خلص نشاهد من حسن التدبير ما نقضي به آخر العشر يعني عندما نشاهد نهاية ما يمكن أن نتعجب مثلا نتعجب يعني واقعا نبحر بهذا و يحصل لنا حيرة حيمان عجب هذه الأمور بهذا الشكل بهذا الدفع عجيبة واقعا قال الله أدري أنتم حصل لكم هذا أو لا في بيت الله خب كان الفرح و الزجاجة كان في يوم من الأيام هذا البيزة التي تحت الزجاجة انكسر في أيام ما هي بتجلس عليها انكسر ما كنتم ترون هذه الخطوط و أخاطيط التي حصل في هذا مثلا بيزة في داخل هذا البيزة كانت فرق ولكن هذا الفرق ما كان كامل يا عجيبة دفائف ذرائف عجيبة 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 فقد لابد للإنسان أن يجلس ويبكي كيف من هو المخطط من هو المربي ما أين هو كيف يربي كيف يربي بل إلا ينتجم هذا إلا ببركة هذه المباني الهجمية ان هذا كلمة من كلمات الوجودية تعين من تعين الوجود المطلق الذي هو الحال وهو مرتبط به ليس منعزل عنه مرتبط من هذا الشيء مرتبط به خب ما نقضي به آخر العجب ولا يسأل أحد أن ينكر الآثار العجيبة في جزئيات الأكوان جزئيات الأكوان في مقابل كليات الأكوان كليات كما قلنا أفلاك عناصر في جزئيات الأكوان إن هذه المركبات الحاصلة من تركيب العناصر وتربية كليات أفلاك خب في جزئيات الأكوان فكيف في كلياتها كما سنذكر نموذجا منها إن شاء الله فيما بعد ندخل في جزئيات فتلك الجزئيات مثل مصالح مثل مصالح لمنافع رؤية في بعض الحداثات كالنهر على في المجلد الأول يقول النهر ذكرانها يميل إلى إناث النهر هذا الميلان لا الإناب هذا الإناب ظهرا له خصوصية هذا ما هو خصوصيته إن شاء الله في المباحث الآتية سيأتي فبعض الهيوانات العجم الهغيرة كالنهر أنت شايفة إلى قضية النهر وكيفية تغذيته من الثمرات بطونه مليء بجميع الأدوية والعنكبوت هذا العنكبوت الذي كما قلنا يكون بالصلاح بيته بيت العنكبوت من جهة الفرح من جهة الخريطة يقولون أحسن نظام يمكن أن يجري في هذا العالم من حيث الخريطة كيفية تقسيم الخطوط وكيفية تقسيم هذه العمودات والارتباطات التي بين هذه العمودات عجيبة حكيت لكم تلك الحكاية؟ بل الآن وقت ما كنت بل أنتي يعني تقريبا في هذا الشهر هكذا في بيتنا تقريبا الآن وقت ما كنت بعدين بل كالنهر والعنكبوت مما ليس يسبر ذلك على وجه الاتفاق من غير تدبير سابق وحكم مطابق ومصلحة مرعية وحكمة مرضية يعني أتمنى هذه مسبوق بحكمة مسبوق مثله مسبوق بحكم مسبوق بتدبير خب حق لا يفعل غرضا هذا يمكن أن كله يكون فيهم حكم ومصالح مصالحهم سابق لا حكم باتفاق فكيف تكون لا بد أن نتكلم عن العناية العناية هنا يحل المشكلة فإذن يجب أن يعلم أن العناية كما مر على في الكتب السابقة
التي لا شك في الفائل في مجرد الصنع في مواسع إلا في المعلول إلا الفائل صارة أن يكون الفائل بشيء عالم بشيء صارة أن لا يكون عالم هنا تكلمنا هنا في مجرد الصنع. فإذا يجب أن يعلم أن الإناية هي كون العبد تعالى عالما لذاته بما عليه الوجود في النظام الأتم والخير الأعظم عالما وإلة وراضيا. ثلاثة أركان للإناية ثلاثة أركان كون العبد عالما بالنظام الأحسن يكونه إلة لهذا النظام يكونه راضيا بهذا النظام يكون الإناية
يعلم. فإذا يجب أن يعلم أن الإناية هي كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود في النظام الأتم والخير الأعظم وإلة لذاته للخير والكمال بحسب أقصى ما يمكن وراضيا به على النحو المذكور. وهذه المعاني الثلاثة التي يجمعها معنى الإناية من العلم والإلية والرضا كلها عين ذات الحق بمعنى أن ذاته عين العلم بنظام الخير وعين السبب التام لله بنظام الخير وعين الرضا به وهو المشية الأزلية. إن هذا الرضا وهذا ظاهرا يرجع إلى الرضا وهذا الرضا والمشية الأزلية شاعة شاعة يعني رزية فذاته بذاته صورة النظام الخير فذاته بذاته صورة النظام الخير بنظام ليس شديد فذاته بذاته صورة نظام الخير على وجه أعلى وأشرف لأنه الوجود الحق الذي لا غاية له ولا حد في الكمال وراءه. فإذا كان كذلك فيعقل حق نظام الخير على الوجه الأبلغ في النظام والأتم بحسب الإمكان فيفيز عندما يعقله يفيز نظاما خيرا على الوجه المذكور الذي عقله فيظانا وصدورا متأديا إلى غاية النظام وصورة التمام على أتم تأدية. فهذا هو معنى الإناية الخالية عن الشين والنار.
لمن يعتقد غير هذا من القائلين بالاتفاق المنسوب إلى بعض القدماء قالوا حصل بالاتفاق البتة الأخون يفسر بدون التفسير البتة إذا فسر الأخون بالاتفاق يعني بدون غرض. أخون في بعض المجالات فسر قال الحكماء السابقين قالوا بالاتفاق حصل يعني من دون غرضين. حالا اذا ما وجهنا بعد توجیه اتفاق یعنی من دون علم سابق من دون عنایت سابقه والقائلین بالاراده الخالیه عن الحکمه كما يقول به به اصطلاح الاشاعره والعنایت المنسوبه الى بله بالاراده الخالیه عن الحکمه والعنایت المنسوبه الى الشيخ العشعري من اشاعره والقائلین بالغرض
والقائلين بالغرض فرض غلط والقائلين بالغرض كما يقول بها المعتزلة كما يقول بها المعتزلة بالغرض التقليدي.